إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة من بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى: لقد كان لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه. أيها الإخوة الكرام، في زمان الهزيمة ننظر إلى القادة الذين نتأسى بهم، ونسعى حثيثا في تعريف الناس بهم أيضا. إن إبراهيم كان أمة، ومن المعلوم أن الله تبارك وتعالى أمر نبينا صلى الله عليه وسلم، وأمرنا معاشر المؤمنين، أن نتبع ملة إبراهيم. في صحيح البخاري من حديث ابن عباس قال: أول من اتخذ المنصب أم إسماعيل، وهي هاجر عليه السلام. ذلك أنها كانت تعمي أقدامها عن ساروة. والقصة من البداية كما في الصحيحين أن إبراهيم عليه السلام لما دخل بلدا فيها جبار والشراح، قالوا أن هذه البلد هي مصر، ولم يرد ذلك صريحا في نص الحديث، ولكن ذكروا في بعض الطرق المرسلة أنها مصر. دخل إبراهيم عليه السلام بزوجته سارة إلى مصر، وكان من عادة حاكمها آنذاك أنه إذا وجد امرأة جميلة فإنه يأخذها لنفسه، إلا الأخوات، مش الأخوات المتزمات يعني، لا، إلا أخت الرجل، يعني الرجل معه أخته لا يأخذها. إنما لو مثلا رجل معه زوجته، أو معه مثلا بنته أو نحو ذلك، فهذا الرجل كان لا يتورع عن شيء من ذلك. فلما علم إبراهيم عليه السلام بذلك قال لسارة: أنت أختي في دين الله، فإنني لا أعلم أحدا يعبد الله في الأرض غيري وغيرك. وهذه من الكذبات الثلاثة التي ارتكبها إبراهيم عليه السلام في ذات الله. لما يذهب إليه في حديث الشفاعة، يذهبون إليه في القيامة، يقول إيه؟ فيذكر كذباته الثلاثة. فهذه من ضمن الكذبات الثلاثة، هذه في الحقيقة ليس بكذب، إنما هو تعريض. وهناك فرق بين المعاريض وبين الكذب. قيل، وبعض الناس ينسبه حديثا إلى النبي عليه الصلاة والسلام ويحسنه، ولكنه لا يصح، إن في المعاريض لمندوحة عن الكذب. يعني الرجل إذا عرض أي ورى، فالمعاريض اللي التوريع، التوريع عند علماء البيان هو إيه؟ يعني معنيان لكلمة واحدة، معنى قريب ومعنى بعيد. فإذا أطلقت الكلمة لم يخطر ببال السامع إلا المعنى القريب، لكنك تقصد المعنى البعيد، مثل كلمة الصيام. فلو مثلا قلت لرجل تعالى كل، فقال إني صائم، أقرب معنى لكلمة صائم هي أنه ممتنع عن أكل الشرب، هذا أقرب معنى لهذه الكلمة. لكن المعنى البعيد لهذه الكلمة هي أصل تفسير كلمة صائم، وهو ممسك، فصائم عن الله وصائم عن الرفث، كما قالت مريم عليه السلام: إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. فالصيام هنا هو مطلق الإيه؟ الإمساك. فأنت إذا دعيت مثلا إلى طعام رجل لا تحب أن تأكل عنده، فقلت إني صائم وأنت تفسد، إني صائم عن طعامك أنت، أو صائم عن تلبية دعوتك أنت. هذا المعنى البعيد الذي لا يخطر ببال السامع، إنما يخطر بباله أقرب معنى للكلمة. دي معناها ليه؟ دي معناها المعاريض، إن في المعاريض لمندوحة عن الكذب. مثل ما ذكر ابن القيم رحمه الله أن أبا بكر المروزي، وكان من أصحاب الإمام أحمد، كان عليه دين، وجاء صاحب الدين يطلب دينه من المروزي، فلما علم المروزي قدوم الرجل خرج من بيته وذهب عند الإمام أحمد، ودخل الدار عنده، فجاء الرجل يسأل عن المروزي، قالوا اطلبه عند أحمد. فلما جاء الرجل المروزي يسأل الإمام أحمد عن لما جاء الرجل صاحب الدين يسأل الإمام أحمد عن المروزي، تخلص الإمام أحمد بالمعارض، فبسط كفه وأشار إليه وهو يتكلم، قال ماذا تريد؟ قال أريد المروزي. قال المروزي هنا؟ ما يفعل المروزي هنا؟ فهنا يعني في كفه. وطبعا لا يخطر ببال الرجل أبدا أن الإمام أحمد قصد هذا المعنى، المروزي هنا؟ ما يفعل المروزي هنا؟ فانصرف الرجل. هذه هي المعاريض، المعاريض ليست كذبا. متى تصير المعاريض كذبا؟ إذا أقسم الرجل عليها، لو أقسم عليها انقلبت كذبا صريحا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم يمينك على ما صدقك صاحبك. والمعاريض أنت بتعتمد على الإيهام، أنه في معنى في بطن الشاعر والمعنى الآخر لا يدخل لصاحبنا على باله، وأنت عمال تعرض لهم شيخ ذلك. لكن إذا حلف صار الحلف على نية صاحبك، وصاحبك إنما فهم المعنى القريب للكلمة وأنت عنيت المعنى البعيد، فينقلب كذبا بهذه. فلذلك إذا أردت أن تعرض لا تحلف. فهذا هو معنى أن إبراهيم عليه السلام كذب ثلاثة كذبات كلها في الله، يعني ليس له في حظ نفسه شيء، ما كذب لتحصيل شيء لنفسه، إنما يعني كلها في ذات الله تبارك وتعالى. فلما دخل هذا البلد التي ذكر شروح أنها مصر، فقال أنت أختي في الله، فإنني لا أعلم أحد يعبد الله غيري وغيره. وكانت سارة عليه السلام وضيئة شديدة الجمال، الرجل اللئيم خالف مذهبه اللي هو لا يأخذ الأخوات، لما وجد هذا الجمال خالف مذهبه وبدأ يطلبها. فالمهم لما أراد أن مد يده إليها فدعت عليه فشل يبتت يده، فقال لها طيب يعني ادعي إننا أبرأ ولا أمسك بسوء. فدعت الله عز وجل فبرأ، فعاود الشر مرة أخرى، أراد أن يمد يده فدعت عليه، فقال لها يعني تحلل منها، وأنك إذا يعني دعوت الله عز وجل أنه يعني يرفع عنه لا أمسك بسوء. فلما دعت الله عز وجل فرفع عنه أيضا مد يده إليها فدعت عليه، كل مرة تيبت يده. فقال لها يعني خلاص يعني هذه آخر مرة، وأرسل للجماعة اللي هم بحثوا عنها وأتوا بها إليه، قال لهم إنما جئتموني بشيطانة. ثم أخدمها هاجر، أخدمها هاجر يعني أعطاها هاجر قادمة. فقالت سارة لإبراهيم عليه السلام ألم تعلم أن الله رد كيد الكاتب ولم يستطع أن ينال منها شيئا؟ فلما أخدمها هاجر تزوج إبراهيم عليه السلام بهاجر. وكما تعلمون في القرآن الكريم أن سارة ما يعني ولدت إلا بعدما يعني بلغت من السن، تقدمت في السن، قالت أهلد وهذا بعلي شيخ، أهلد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخ، إن هذا لشيء عجيب. في حين أن هاجر ولدت قبلها، حملت وولدت قبلها، فده سبب غيرة شديدة عند سارة. فلذلك اتخذت سارة اتخذت هاجر المنطق، المنطق هذا يعني زي الحزام، وكانت بتجرجب هذا المنطق شيء من شبيه القماش كده خلفها، ايه تعمي اقدامها عن سارة، يعني ده كأنه بيمسح الاقدام خلفها تعمي اقدامها عن سارة. فلما امر الله عز وجل ابراهيم عليه السلام أن يعني يذهب إلى البيت الحرام أخذ هاجر وابنها إسماعيل عليهما السلام وسافر بهما إلى مكة. فوصل هناك إلى مكة لم يكن بها إنس ولا جن وليس بها زرع ولا ماء، وابنها رضيع وأخذها ووضعها في مكة ثم انصرف راجعا إلى الشام بغير أن يكلمها. فنادته يا إبراهيم يا إبراهيم، فلم يرد عليها ومضى، وانطلقت خلفه حتى وصلت إلى موضع اسمه كذا، وهو موضع بعيد عن الموضع الذي يعني وضعها إبراهيم عليه السلام فيه. فقالت يا إبراهيم إلى من تتركني وليس هنا إنسي وليس هنا ماء، وهي معها ابنها الرضيع. فلم يرد عليها. فقالت يا إبراهيم الله أمرك بهذا؟ فأومأ برأسه أن نعم، وفي الرواية الأخرى في البخاري قال لها نعم. فقالت رضيت بالله، ورجعت إلى وليدها. فكان وليدها يعالج الموت، كان يموت، فذهبت تبحث عن ماء حتى لا تراه يموت أمامها. يعني هي يعني قدرت في نفسها أن يموت وهي غائبة، لأنها لا تتحمل أن يموت الولد بين يديها. فلما رجعت وجدت الطفل الصغير ريان شبعان وقد أطعمه جبريل عليه السلام، وهي بتبحث عن ماء والهرولة المعروفة والسعة بين الصفا والمروة كل هذا تبحث عن ماء حتى وجدت عين زمزم، فجعلت تحوطها. قال النبي صلى الله عليه وسلم يرحم الله أم إسماعيل لو تركت زمزم لكانت عينة، عين زمزم من أيامها وتنضح بالماء، يعني يأكلون يعني يشربون ويغتسلون وينقلون الماء إلى كل جهاز، فلو تركت زمزم لكانت عينة من أيامها وتنضح بالماء، يعني يأكلون يعني يشربون ويغتسلون وينقلون الماء إلى كل جهاز، فلو تركت زمزم لكانت عينة. جماعة من دورهم ماغين بمكة فرأوا إيه الطيور تحوم في الفضاء، وعادة الطير إذا حام في الفضاء إنما يحوم حول الماء، فقالوا ها هنا ماء، فأرسلوا واردهم فوجد عين الماء، فاستأذنوا أم إسماعيل أن يسكنوا، وكانت هي دي بداية السكنة في مكة قبيلة جرهم. كبر إسماعيل وتزوج من هذه القبيلة، هذا كله وإبراهيم عليه السلام في الشام، وماتت أم إسماعيل وإبراهيم في الشام. تزوج إسماعيل عليه السلام بفتاة من قبيلة جرهم، ومنها تعلم العربية، تعلم العربية. فجاء إبراهيم عليه السلام بعد زمان وكان إسماعيل تزوج، فدخل فسأل عن بيت إسماعيل فقالوا بيته هذا. دخل فوجد امرأته، قال أين إسماعيل؟ قالت خرج يبتغي لنا. فكيف الحال؟ والله الحياة ضنك والعيشة تعب ونقضيها زق. طيب إذا جاء فيعني قولي له أبوك يأمرك أن تغير عتبة ذلك. جاء إسماعيل عليه السلام فكأنما آنس شيئا، آنس شيئا حتى شيء من الأنس، فسأل من جاء هنا؟ فقالت له جاء رجل صفته كذا وكذا. قال هذا أبي، هل أوصاك بشيء؟ قالت أوصاك أن تغير عتبة ذلك. فقال لها إن أبي يأمرني بطلاقك، وطلقها ونكح امرأة غيرها من قبيلة جرهم أيضا. وبعد سنين جاء إبراهيم عليه السلام ليزور ولده، فدخل فلم يجده، أين إسماعيل؟ فقالت امرأته خرج يبتغي لنا، كيف الحال؟ والله نحن بخير ونعمة ونحمد الله ونشكره ونثني عليه الخير كله الى اخر يعني هذا الثناء. طيب اخبريه انني جئت وقولي له ابوك يقول لك ثبت عتبة دارك. فجاء اسماعيل عليه السلام فكانما انس شيئا فقال جاء احد؟ قالت نعم جاء رجل صفته كذا وكذا. قال هذا ابي، هل اوصيت بشيء؟ قالت نعم يقول لك ثبت عتبة دارك. فقال لها هذا ابي ويامرني ان امسكك. هذه القصه قصه فيها عبر. لقد كان لكم اسوه حسنه في ابراهيم والذين معه. ان اردت ان تتاسى بابراهيم عليه السلام فدونك سيرته معروفه، فان عجبت ان تكون بهذه الدرجه الكبيره فدونك ولده الذي بلغ معه السعي، بلغ معه السعي يعني ابن 12 سنة 14 سنة يعني بدأ يسعى مع والده. قال العلماء إما أن يكون بدأ يسعى للمعاش فيكون هذا يقتضي أن هو يكون مثلا فوق العشرة، أو بدأ يسعى يعني يمشي ويكون هذا أدون من ذلك. فإسماعيل عليه السلام لما كان صبيا وعرض عليه أبوه الرؤيا قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، وفي القراءة الأخرى المتواترة فانظر ماذا تري، انظر ماذا ترى فائدتها طبعا مشاركة الابن في القرار، شارك ابنك في القرار، كبر ولدك كبر ولدك. من إشكال المجتمع إشكال مجتمعنا ان الواحد منا يصل الى اكثر من 20 عاما ولا يستطيع ان يفعل شيئا لنفسه. ليه؟ تربية خاطئة. ابوه يقول له انت تتفوق وتذاكر وليس لك علاقة باي شيء، فيقطع المتوكلين. يعني رأيت في مطار سويسرا اسرة المانية مكونة من رجل وامرأة وولد صغير سنه حوالي 6 سنوات. الولد بيحمل حقيبته على ظهره وحقيبته بتفكرني بالايد المكلة بتاعت الجيش، حقيبة مليانة. فكان الولد هم طبعا يعني منتظرين طائرة اخرى يعني ياخذوا حوالي 2 3 4 في المطار حتى يعني تأتي الطائرة. ده الرجل يتجاوز المطار ومعه الولد الصغير. المهم كأن الشيلة هيك الثقيلة على الولد تضجر منها بكى، فنظر اليه ابوه وسكت، فخلع الحاجة الحقيبة وقذف في الأرض وتمرد على أرض المطار يعني إعلانا عن إيه وجرك فضجر ويتمرد لا تهاء تركوه. هل كنت رأس هذا المنظر من أول ما نظرت إلى هؤلاء وهم بيلفوا وأنا أنظر إلى الولد ويتململ بالحقيبة؟ نظر إليه أبوه وتركه ما علق على شيء. بعد حوالي دقيقة أو دقيقتين الولد نظر إلى نفسه ونظر إلى الحقيبة ثم حملها وأسرع خلفهما. لما رأيت هذا المنظر تذكرت مرة يعني حكاية حدثت لي. عندنا في بيتنا الريفي مكون من كان من زمان يعني مكون من قطعتين، الدار التي نسكن فيها وبعدين باب وسط وبعدين في الخلف اللي هي عشش الفراخ وبتاع يعني حوالي 500 متر كده قد المسجد، مش العماره بتاعت 500 متر عم تعبانه ولا ايه؟ يعني عشش الفراخ كان قد العماره دي كلها كده. المهم الباب الوسط ده كنا زانقينه كده ايه يبقى قلحه قلحه جرس، تضيع القلحه ندور على قلحه، مسألة انك تفكر تجيب ترباك او تجيب مسمار وتتنيه او الكلام ده لم يخطر بالبال. حتى اذكر انني صعدت الى فوق السطح وظلت حوالي ساعة احمل القش رجاء ان اجد ايه قلحة علشان ايه اقفل بها الباب، ولم يخطر ببالي اجيب مسمار وان احاول ان انا اعالج المسألة بطريقة اخرى. ده هو هكذا طبيعة المجتمع الزراعي. المجتمع الزراعي طبيعة الرتابة، يرمي البذرة وبعدين ينتظر، حط شوية مية ويحطك ماوي ولن ينتظر. تطلع بقى بخلاف المجتمع الصناعي كل يوم في انقلاب جديد، حياة متجددة باستمرار بخلاف المجتمع الزراعي. طبيعة المجتمع الزراعي نقلها أباؤنا إلينا، فصار هناك رسالة 25 سنة ولا يحسن صنعة ولا يحسن شيئا بسبب هذه التربية، هذه التربية الخاطئة. لا أخونا، إحنا أصبح مفروضا علينا أن نغير واقع حياتنا، أصبح مفروضا علينا أن نغير واقع حياتنا. ابنك شاركه في القرار، كبر ولدك، كبر ولدك. يعني إبراهيم عليه السلام قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحه، فانظر ماذا ترى. والقراءة الأخرى فانظر ماذا تري، أي ماذا تري الله من نفسك، أري الله من نفسك خيرا. قال يا أبا تفعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. وانظر إلى جمال هذا الاستثناء، إن شاء الله من الصابرين. إنما استثنى لأنه خلع حوله وقوته ولم يركن إلى عزيمته، لأن عند حز الغلاصم تنفتح العزائم، عند الذبح تنفتح العزائم. فقال إن شاء الله، كأنما هضم حظ نفسه في ذلك ووكل حوله وقوته إلى الله عز وجل. فانظر إلى هذا الغلام وانظر إلى عقله الراجح. فإن كنت لم تتأسى بإبراهيم عليه السلام كالمثال أكبر منه، فتأسى بالغلام، تأسى بابنه. فإن لم تستطع أن تتأسى بابنه فتأسى بهذا، هذا وهذه ربع رجل، ربع رجل. يعني المرأة نصف الرجل والأمة نصف الحرة، تبقى هي ربع رجل. ربع رجل يضعها إبراهيم عليه السلام في مكان قصر ليس فيه أحد، ومن عادة النساء الخوف، المرأة تخاف حتى مهما كانت مؤمنة، هذا الخوف لا يخضع في الإيمان، كما قال الله عز وجل عن موسى فخرج منها خائفا يترقب. هذا خوف فطري، هذا خوف فطري. إني أخاف أن يقتلون، فأوجس في نفسه خيفة موسى، فكرر ذكر الخوف كثيرا كقصة موسى عليه السلام. وليس هذا هو الخوف الذي يخضع في الإيمان، هذا الخوف الفطري. فالرجل يخاف ويستوحش، فكيف بالمرأة؟ يعني الرسول عليه الصلاة والسلام في كما في صحيح مسلم قالت عائشة رضي الله عنها ألا أحدثكم عني وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت إنه لما كان في ليلة التي هي لي جاء ففتح الباب رويدا رويدا ومشى رويدا رويدا ووضع جنبه على الفراش رويدا رويدا، فما هو إلا أن وضع جنبه على الفراش حتى قام رويدا رويدا وأخذ نعله رويدا رويدا ومشى رويدا رويدا وفتح الباب رويدا رويدا وانطلق. قالت فتقنعت إزاري وانطلقت خلفه. فالرسول عليه الصلاة والسلام توجه إلى البقيع فرفع يديه ثلاثا يرفعها ويقصدها، فلما انحرف راجعا كانت عائشة رضي الله عنها خلفه، ففي العودة هي أمامه وتلبس السواد. فالرسول عليه الصلاة والسلام قالت عائشة فأسرع فأسرعت، فهرول فهرولت، فأحضر فأحضرت، يعني مشى الهوينة، فأحضرت وسبقته. دخلت عائشة رضي الله عنها مكانها ودخلت تحت اللحاف، ولكن طرأ شيء جديد عليها، وهو ان هذا المشوار وهذا الجري سبب ايه؟ سبب هذا التنفس السريع. فدخل النبي عليه الصلاة والسلام عليها فوجد ايه البطنية ايه ترتفع وتنخفض، فقال ما لك يا عائش؟ حشي رابيه، يعني عندك يعني شيء في صدرك؟ قالت لا شيء. قال لها لا تخبرني او لا يخبرني اللطيف الخبير. فقالت يا رسول الله مهما يكتم الناس يعلمه الله، وقصت عليه الحكاية. هي لم تكن نائمة في الحقيقة، ولكنها كانت تنظر من تحت اللحاف إلى صنيع الرسول وهو يظنها نائمة، ففعل كل هذا وهي ترى. فقال لها أنت السواد الذي كان أمامي، هل كان يجري أمام؟ قالت نعم. قال فلهزني في صدري لهزة أوجعتني، يعني ضربها بمجامع يده في صدرها. وقال أظننت أن يحيف عليك الله ورسوله، يعني بأن تكون النوبة لك وأذهب إلى غيرك. فهي تصورت من الأهل بعض النساء، كما في الرواية الأخرى في صحيح مسلم قال كان النبي صلى الله عليه وسلم معي فتحسسته، وفي الرواية الأخرى فتجسسته، يعني بحثت عنه بيدها فلم أجده، فظننت أنه ذهب لبعض نسائه. فنزلت وهي بتبحث كده، أول ما نزلت تضع يدها، قالت فوقعت يدي على قدميه منصوبتان وهو ساجد يقول أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، أعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. قالت فقلت بأبي أنت وأمي يا رسول الله، إنك لفي شأن وأنا في شأن آخر. فهي ظنت رضي الله عنها أنه ذلك لبعض نسائها، فتصرفت على هذا النحو، لذلك الرسول عليه الصلاة والسلام ضربها. وعائشة رضي الله عنها تقول ما ضرب النبي صلى الله عليه وسلم أحدا ولا شيئا إلا أن تنتهك محارم الله. وهنا انتهكت محارم الله بنسبته صلى الله عليه وسلم إلى الظلم. ولذلك قال لها أظننت أن يحيف عليك الله ورسوله، والحيف والجو والظلم، فلذلك ضربها. يعني ايه هذا الحديث يصدق هذا الحديث. قال لها ان جبريل اتاني فناداني فاخفى منك، يعني لم تسمعي صوته، فاجبته فاخفيته منك، وكرهت ان اوقظك فتستوحشي. اشو عائشه رضي الله عنها اهي المؤمنه ام المؤمنين، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لها كرهت ان اوقظك فتستوحشي. فقال ان ربك يامرك ان تذهب الى اهل البقيع فتستغفر له. فقالت عائشه يا رسول الله وما اقول لهم؟ احنا بنعطي هذا الكلام للنساء، الذكاء في اداره ذكاء الحوار. رجل حصل بينه وبين امراه مشاده، امراه غير الحوار خلاص، كوني ذكي لإطالة الحوار في نفس الموضوع، هذا معروف أخيته إيه. خلاص شوف الموضوع، عائشة رضي الله عنها غيرت الموضوع كله. إن جبريل جاءني فناداني فأخفى منك فأجبته فأخفيته منك، فقال إن ربك أمرك أن تذهب تستغفر لأهل البقيع. قالت يا رسول الله وما أقول لهم إذا دخلت عليهم؟ غيرت كلامك وانتهت المشكلة. إذا ما في داعي لإطالة الحوار، لكن ماذا كان المسألة فيها غلط، ما في داعي غير الحوار كما فعلت عائشة رضي الله عنها. قال قولي السلام عليكم ديار قوم المؤمنين، أنتم السابقون ونحن إن شاء الله بكم لاحقون، أنتم فرطون ونحنكم تبع، إلى آخر الدعاء دخول المقاصد. فطبيعة النساء الاستيحاش، وهذا لو في بيت واحد وحولها بيوت تشعر بهذه الوحشة، فكيف لو تركها في واد غير ذي زرع وليس فيه انسان، ومعها ولد مريض، معها ولد مريض، يعني المراه ماذا تفعل؟ لا طبيب موجود ولا انسان تلجا اليه، وزوجها الحامي ذاهب الى الشام، يعني مكان بعيد جدا عنها. فتقول له تناديه يا ابراهيم لا يرد ولا يجيبها. هذا كله أصور لك مدى المحنة التي كانت تعيشها هاجر عليه السلام. فهذه ربع رجل. إذا أردت أن تتعشى فدونك هذه السيدة الفاضلة، لما تقول الله أمرك بهذا، فأومأ برأسه النعم، قالت إذا لا يضيعنا. هذا هو اليقين، أن الله عز وجل لا يضيع أولياءه أبدا، يبتليهم نعم يبتليهم، وإنما يبتلي الله عز وجل أولياءه لكرامتهم عليه. الله عز وجل ما أناط البلاء بأوليائه إلا لسلامة قلوبهم، حياة القلب إنما تكون في وسط العواطف والمحن، حياة القلب لا تكون إلا في المحن. لذلك أناط الله عز وجل البلاء بخير الناس. قال صلى الله عليه وسلم: خير الناس أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الصالحون، ثم الأمثل فالأمثل. يبتلى المرء على قدر دينه. إذا الذي لا يبتلى أبدا في دينه ينظر في حاله، ليست حاله يا خير حال. فلما تقرأ فيها العلماء تجد العالم من ضمن جملة عناوين التي يعنون بها المترجمون محنته، تقول لك اسمه، كنيته، حياته، شيوخه، تلاميذه، بعدين ثناء الناس عليه، كلام الناس عليه، لازم يضع محنته. ما من عالم إلا وقد امتحن، عالم رباني إلا وقد امتحن. ودولة الإمام مالك مثلا رحمه الله هذا ضرب 300 جلدة حتى قرع كتفه، وأبو حنيفة رحمه الله سجن، وتسمة الإمام أحمد أصفر من نار العاد. ضرب الإمام أحمد يوم الاثنين 300 جلدة حتى أغني عليه، وكان قائما وأبى أن يفطر. ودخل عليه عمه قال: يا أحمد كلها، ترخص وكلها. فتنة الملعونة التي فرقت العلماء، فتنة خلق القرآن. فيقول له أحمد: ترخص ترخص. قال: يا عماه، عرفت نفسي على السيف وعلى النار، فوجدتني لا أتحمل النار. وهكذا كان ثباته. ولم يثبت مع الإمام أحمد إلا قليل منهم، محمد بن نوح الجندي سابوري الذي لا يتجي عليه أحد، مات في الحديث. لما نقل محمد بن نوح الإمام أحمد رجل ثالث في الحديث على البريد إلى الخليفة، ودعا الإمام أحمد ألا يراه، فمات قبل أن يدخل الإمام أحمد بلد بثالث أيام ولم يره الإمام أحمد. فمات محمد بن نوح الشاب، مات في الحديث. كان الإمام أحمد يترحم عليه ويقول: ما رأيت شابا خيرا من محمد بن نوح. أقبل علي على الإمام أحمد يوما وقال: يا أبا عبد الله، الله الله، أنت إمام يقتدى بك، أنا لا شيء، أنت إمام يقتدى بك. فيقول: فكلما تذكرت كلماته تشجع. شوف الإمام يتأسى بمن شاب، يتأسى بشاب. فالإمام أحمد رحمه الله يأتي الخليفة يقول: يا أحمد كلها كلها، أطلق قيودك بيدي كلها. قال: يا أمير المؤمنين، ليس في كتاب الله من ذلك شيء، وليس في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء. فيقول للجلاد: اضرب، شد، قطع الله يدك. ويأمر الجلاد أن يضربه بعنف. وبعد ما كل جلاد يأخذ دوره مع الإمام أحمد في حضرة الناس، ولا يضر الإمام أحمد أنه يجلد، قال أحمد محمد جلد، لا، هانت عليه نفسه في الله كما هانت على بلال نفسه في الله. وخرج الإمام أحمد مظفرا، وزادته المحنة لمعانا، وطيرت اسمه في الآفاق، وصار الإمام أحمد علم في الحديث والسنة. والعلماء كانوا يفرقون بين إمام في الحديث وإمام في السنة. كان عبد الرحمن المهدي كان يقول: رحم الله سفيان الثوري، كان إماما في الحديث ولم يكن إماما في السنة. ورحم الله الأوزاعي، كان إماما في السنة ولم يكن إماما في الحديث. ورحم الله مالكا، كان إماما في السنة وإماما في الحديث. إمامة السنة اللي هي السلوك، السلوك. طبعا هذا قول عبد الرحمن بن مهدي، رأيه، هذا رأي الإمام عبد الرحمن، لكن أنا أوردت كلام عبد الرحمن بن مهدي لأدلك على أن هناك فرقا بين إمامة السنة وإمامة الحديث. يعني قد الرجل يكون إماما في الحديث، يعني عالما، يكون عالما جليلا فاضلا حافظا، لكن في باب السلوك ليس بذلك. وقد يكون في باب السنة، يعني السلوك، إماما قويا، لكنه في باب الحديث ليس بذلك. فانظر إلى هذه المحنة. والإمام أحمد يعني نحسبه والله حسيبه من الأئمة الربانيين، وعلامة ذلك أن الله عز وجل جعل له لسان صدق في الآخرين. فالله عز وجل اختار البلاء لأوليائه لكرامتهم عليه. ومر كما في السنة أبي داود جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم تعرض ابنتها عليه، هنا جميلة وأنها كذا وابنتها كذا وكذا، وجعلت تذكر حتى قال ولم تمرض قط، يعني تمام صحة تمام. فأول ما قالت لم تمرض قط فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا حاجة لي في ابنتك، من يرد الله به خيرا يصب منه. هذا هو الميزان، هذا هو الميزان، من يرد الله به خيرا يصب منه. لان ايه؟ لان هذه المصائب مكثرات للذنوب. فمعنى رجل لم يمرض قط ان هذا رجل صب ذنوبه، هذا مثلا مقصر ولا يقوم ليل ولا يقوم نوافل ولا يمرض، اذا كان هذه الذنوب بقيت عليه. من يرد الله به خيرا يصب منهم. فهذه المرأة الصالحة قالت لإبراهيم عليه السلام، إذا لما علمت أن قال لها نعم الله أمرني بذلك صدقت صدقت. لا أفوت فائدة جليلة أجزيها لإخواننا الأزواج، أصدق في بيتك، أصدق في بيتك، كن أسوة للمرأة. ألا تأنف أن تجرب المرأة عليك كذبا؟ يعني مثلا يأتيني مثلا كثير من إخواننا يقول مثلا أنه تزوج في السر. لماذا تزوج في السر؟ يقول لأن المرأة تأبى. طيب اكتشفت المرأة مثلا انك تزوجت، وبعضهم يموه عليها، يموه المرأة تسمع الكلام وهو يموه عليها، تقول الناس كلامها كثير، وتفاجئ المرأة المتزوج فقد الرجل قيمته عند المرأة بالكذب. اصدق لانك اسوة بالنسبة للمرأة، اصدق وكن رجلا وافعل ما تريد هكذا بجلاء، لا تفعل شيئا في الخفاء، كن شجاع. مش المرأتان تلتقيان في صوان العزاء، فهو مشكلة. يعني بيحكوا ان امرأة بتبكي يعني بحرقة على زوجها، وامرأة اخرى بتبكي ايضا بحرقة، فيعني المرأة زوجة الرجل خلاص يعني صبروها وكفت عن البكاء، والثاني برضه مصرة تبكي، فيعني بتقول لها انتي بتبكي عليه اذا كان مراته كفت عن البكاء، قالت ما انا كمان نفس الموضوع. فخلاص ناسوا الرجل وناسوا المرحوم، وقعدوا بقى يسبوا البعض ويجزعوا البعض في الله. ما يصلحش. يعني انت لما تتزوج مثلا من خمس مراتك، طيب اولادك من المرأة الاخرى. المفروض اخوانا التئام الشمل، ما يقولش اخوات من الاب يطلع لهذا يعرف ذاك ولا هذا يعرف ذاك وقطع رحمه وتبقى مشاكل كبيره. لا، يعني كن كما قال كعب بن مالك للنبي عليه الصلاه والسلام لما رجع من غزوه تبوك، وجاء المنافقون يعتذرون بيوتنا عوره ما هي بعوره، فجاء كعب بن مالك فقال والله يا رسول الله ما كان لي من عذر وما كنت قصد ايسر مني في هذه الغزوه. وصدق قال، ثم قال له ولئن حدثتك حديث صدق تجد به علي اني لارجو فيه عقب الله، افحت وحديثك بالصدق وانت ستغضب مني لكني ارجو العقبى من الله عز وجل بالصدق. شوف الكلام، لو اني وان حدثتك حديث صدق تجد به علي اني لارجو به عقب الله عز وجل، ولئن حدثتك حديث كذب يوشك الله عز وجل ان يسخطك علي. يبقى لا، يبقى الانسان يصدق بمجرد ما أومأ لها إبراهيم عليه السلام، إذا كله الله أمرك بهذا فأومأ برأسه أن نعم خلاص، ما جربت عليه إلا الصدق. وهذا يعين ويفك كثير من المشاكل، كثير من المشاكل. ويعني أسرد يعني حكايتي في الزواج الثاني، فالحقيقة هذه تجربة أنا استعنت بصدقي مع امرأتي على الزواج الثاني. من يوم ما تزوجت وانا اضيف الى هذه المرأة الى زوجتي الاولى، كل يوم اضيف اليها شيئا مما اعلمه من السنة، وما جربت علي، ممكن اكون كذاب خارج البيت لكن هي ما جربت علي كذبا ابدا داخل البيت، ولا قلت لها قولا ابدا فنقصته، ولا قلت لها اف على مدار 11 سنة ابدا. كانت خير النساء وكنت معها كخير الرجال. فلما بدأت اعرض قصة الزواج الثاني مع اقتناعي داخلي وفي ذاتي برأي شيخنا الشيخ ناصر الدين الألباني حفظه الله، لان طالب العلم لا يصلح له التعدد، طالب العلم لا يصلح له التعدد، لانه مشاهد رجل روى عنده دعوة، رجل عنده بحث العلم. فاذا رزقه الله عز وجل بزوجة فاضلة تراعيه وتسدده ولا تعرقله، يبقى يحمد الله عز وجل على هذه النعمة الكبيرة. ليه؟ لانك انت لا تضمن المرأة التي تأتي أتكون على هذا المستوى أم لا. لكن المشاكل التي رأيتها كثرة شكاوى النساء الأرامل والمطلقات، وكانت تصلوني رسالات دامية، فكنت أحب على الزواج الثاني. وبدأت الخيط برجل كان كتب مقالا في مساوي التعدد واحتج بقصة يوسف عليه السلام وإخواته. قال لك هم اخوات من الارض، اخوات من الارض، وحدث بينهم ما حدث. فاعتبر ان هذه القصة وان اخوات يوسف كادوا ليوسف وكذا يقتلوه انهم اخوات من الارض والزوجة الثانية ومش عارفين واحد يتكلم كذا، فلقفت هذا الخيط وتكلمت واضفت عدة خطط اتكلم واحض المسلمين المقتدرين على الزواج الثاني، وايضا احض النساء. يعني كنت اقول يا معشر النساء، الأرامل والمطلقات اللواتي يبحثن عن زوج وليس هذا بعيب، أيام ما كنا متزوجات لو أراد أزواجهن أن يتزوجن عليهن لأبينا. طب لماذا قبلنا الآن؟ يعني هذه المرأة المطلقة مثلا وهي متزوجة كانت تأبى على زوجها أن يتزوج عليها، تأبى. طيب لما طلقت لماذا قبلت ان تدخل على اخت لها وكانت هي في مكانها قبل ذلك تكره ذلك؟ فكنت اقول ان الايام دول وانت لا تدرين ما يكتب لك، فلعلك توضعين في هذا الموضع تقدم الاحسان. من كلام حار وساخن يوم اخواننا يتخانوا، يصفع كل واحد على البيت يبتدي بقى ايه، مفيش بقى يعني حمشه وجربه بتاع مخزن مثل اليوسف كده عايز الجو، فانت طالع الرجل تطالع كويس وما فيش مشاكل وانا لسه يعني طبخه وموظفه الحال ومش عارف ايه، اول ما يدخل داخل على طول كده انا عايز اتجوز، فتحصل مشاكل في اليوم. فاجد النساء برضه ايه يشتكي، كل واحده بتشتكي زوجها، ده عايز يتزوج وده مش عارف داخل يقول كذا وانا ما قصرتش في حقه بتاع كل ده بسبب ايه؟ تركه ونسمها من الاعلام الفاسق الفاجر الذي لا يرعى الله عز وجل والقوانين الدائره الظالمه التي كبلت الرجل واعطت الحريه للمراه حتى اصبح الزوج الثاني لابد ان يتوافق الايه الزوجه الاولى على الزوج الثاني والا لا يتزوج، والا لا يتزوج. الرجل المأذون الذي كتب لي العقد الثاني فقال لي طيب انا اريد امضاء الزوجه، قلت له الزوجه موافقه ما في مشاكل، انت راجل تعرفه. قال لي انا ما اعرفش اعمل معروف، انا عايز امن نفسي. قلت ارسلنا الورقه فجاءت الايه العباره عبارة سبحان الله يعني لا أحفظها كلها، لكن يعني عبارة فيها على بركة الله وعلى سنة رسوله وكذا. الرجل المأذون القاضي اللي بعدها قال أنا صورت من إيه من هذا العقد صورة حطه في جيبي، لأن هذا أول مرة أجد امرأة يعني تكون عزيزة ثانية على بركة الله وعلى سنة رسول الله وتعرفون الكلام ده.